وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في
أعد
كتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله،
انتهى المقدمة حديث ابن
احنا
عباس.
قلنا سنبدأ المرة القادمة من حديث عقبة بن عامر.
حديث ابن عباس نتكلم فيه إذا أراد أن يأتي أهله.
لا قرأت يا شيخنا.
طيب.
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. قال رحمه الله: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث في الصحيحين، وحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا في الصحيحين، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أيضا في الصحيحين.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الأربعة، الأول في وجوب الحذر من الخلوة بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم حتى سمي الموت. والأحاديث الثلاثة مما يتعلق بالصداق، وأنه لا بد منه في النكاح. وحكم الصداق ماذا؟ حكمه أنه واجب، ولذلك لو نكح الرجل المرأة ولم يصدقها شيئا ماذا نفعل؟ تأخذ مهر المثل، يضرب لها مهر المثل، القاضي أو من يحكم بينهما يضرب لها مهر مثلها كأختها أو كابنة عمها أو ابنة خالتها، إن لم يضرب لها. وهل يصح الزواج بلا مهر؟ نعم يصح، طالما توفرت الشروط من الولي وشاهدي عدل فقد تم النكاح. هذه أركان لقول عليه السلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طالما توفرت الأركان الحمد لله، الولي والشاهدان والقبول والإجاب. ت تم النكاح. لو قال رجل امرأتي زوجتك ابنتي فقال قبلت، خلاص راح ياخذها من بيت ابيها، زوجته حلال. واما باقي هذه الكلام الذي يقال عند العقد هذا كله اهم شيء، زوجتك ابنتي قبلت تم النكاح. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على النساء والخلوة بهن بالموت، فقال إياكم والدخول على النساء، هذا تحذير من الدخول على النساء دون محرم، وهو يسمى بالخلوة بالنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة ووقوع الفاحشة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، وفي اللفظ الآخر لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولو كانوا يعلمها القرآن، ولو كانوا يعلمها القرآن، ولو في حلقة قرآن، نعم ولو في حلقة قرآن. لو أنا أدرس مجموعة نسوة وذهبنا جميعا وبقيت واحدة هل يجلس معها؟ لا، لا يجوز. لو أنها تذهب إلى عملها المباح شرعا ومعها عدة نسوة لا بأس، لكن لو بقيت واحدة لا يجوز أن يخلو بها ولو في السيارة، إن الصحيح من قول العلماء أن السيارة تعد خلوة، حتى ولو كان يراهم الناس من الزجاج، الزجاج مغلق ممكن يغازلها ويأخذ هاتفها وتكلمه ويكلمها، فالسيارة تعد خلوة شرعية. فلا يجوز الخلوة بالمرأة ولا الدخول على المرأة التي ليس عندها أحد من محارمها، لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة والتهمة بها. وأما حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فهذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية على أن يكون عتقها صداقها، بدلا من أن تكون سرزية تكون زوجة، فبدلا أن تكون سرزية يتسرى بها فإنها تصبح حينئذ زوجة سرزية. هات القاموس المحيط، أعطيها القاموس المحيط والوسيط. فإذا تزوج بها وعقد عليها فإنها تسمى زوجة. إذا كان عنده جارية مملوكة وأعتقها وجعل عتقها صداقها فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي، وهي بنت حيي بن أخطب اليهودي سيد قومه، وكانت امرأة قصيرة رضي الله عنها، لكنها كانت لما أراد النساء أن يثني ركبتيه لكي ترقى عليه على البعير فوضعت ركبتيها على فخذيه وأبت أن تضع قدميها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم عتقها مقام المهر المبذول لها. ولذلك هل يشترط في المهر أن يكون أموالا، جنيهات مثلا بالنسبة لنا في مصر، أو دولارات لمن كان عملتهم دولارات؟ لا، ليس بشرط. ولكن هل هو أفضل الأفضل المال أم أن يكون عينا، أم أنه لا أفضلية لأحدهما؟ الأفضل المال، أن الله قال وأنت بتغوا بأموالكم، فالأصل هو المال. إذا لم يوجد، بعض الإخوة يقول أنا سأيسر وأتزوج بصورة الإخلاص، لا، الأصل هو أن تبتغي وتستحل الفرج بمالك. إذا لم يوجد لا بأس، زوجتك على ما معك من القرآن لا بأس حينئذ. فيجوز إذا كانت أمة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ومهرها. ويشهد على ذلك، يكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السرزية زوجة له. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الدلالة على أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل. وهل هذا عام أم أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله قال خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، وهذا بخلاف عرض الرجل امرأته أو موليته من بنت وأخت إلى آخره على الرجل الصالح، هذا مجرد إيه؟ عرض. أما أن تهب نفسها يعني بلا صداق، فهذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن لم يقبلها حتى ولو وهبت نفسها فلا بأس. أنا هل يلزم بنكاحها إذا وهبت نفسها؟ لا، ليس لازما. وهل له أن يعطيها لغيره ويزوجها لغيره؟ نعم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعطيها من خلاله هو أم من خلال وليها؟ وليها. فإذا لم يوجد لها ولي، كبعض الأخوات اللائي يكن في يعني أهلهن ليسوا مسلمين، من أب أو عم أو ابن أو أخ أو جد لأب، العصابات كلهم، فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن كانت في بلاد الكفار ولا يوجد أولياء، لا مانع أن يزوجها أي أحد ويتولى أمرها. وإن لم يكن لها ولي، فإن ولي السلطان هو ولي الأمر أو نائبه القاضي، يزوجه على من ترضى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة. وفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء يتزوج، سبحان الله، عهد مبارك، عهد طيب، هل عندك شيء؟ قال لا. قال التمس ولو خاتم من حديد، روح جيب خاتم حديد. بكم الخاتم الحديد؟ ب10 جنيه يعني، 20 جنيه، ب100 جنيه، 5 جنيه. طيب 5 جنيه، حتى خاتم الحديد ب5 جنيه مش موجود، وأريد أتزوج. فقال الله المستعان. وفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، والأحاديث الواردة في النهي عنه أحاديث شاذة غير صحيحة. وهذا هو الصواب، أنه لا بأس من لبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة على السواء. لهذا الحديث التمس ولو خاتم من حديد، فإن قيل هذا صداق لا يلزم لبسه، نقول لماذا يأتيها بخاتم؟ أكيد سيأتيها بالخاتم من أجل ماذا؟ الخاتم ليلبس، ولذا كان سيوضع لن ينتفع به. فإما النكاح لابد أن يكون على المال أو على منفعة، تمام، على أن تبلغني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، منفعة استأجره 8 سنين، فأتمها موسى عليه السلام 10 سنين، إما منفعة وإما مال وإما عين شيء معين، سيارة مثلا، نعم، سرية. سمية سرزية. طيب، يعني بضم السين. السرية. السرية، نعم، السرية، هذا هو الصور. وقيل السرزية بالكسر، السرزية، نعم. طيب، ويدل على جواز تزويج المرأة بتعليمها من القرآن إذا ما تيسر، إذا لم يتيسر المال، يعلمها سورة من القرآن أو سورة من القرآن أو آيات من القرآن أو أحاديث أو صنعة تنفعها فتكون حلالا له. وإن تيسر المال تزوجها بالمال، لقوله تعالى وأنت بتغوا بأموالكم، فإن لم يتيسر مال أصدق بتعليم آيات أو سورة أو سور من القرآن لهذا الحديث زوجتكها بما معك من القرآن. وفي اللفظ الآخر فعلمها من القرآن. وهذا من محاسن الشريعة، فإن النكاح خيره عظيم ومصالحه كثيرة. إذا كان رجل فقيرا جاز أن يتزوج بأن يعلم المرأة ما ينفعها من القرآن أو السنة أو الصنعات النافعة المفيدة. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الدلالة على أنه يجوز الصداق ولو بالقليل. قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب أو نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون الصداق قليلا ولا يشترط أن يكون كثيرا. في الحديث أنه تشرع الوليمة ولو بشاه، السنة في العرس أن يكون هناك وليمة شاه أو شاتين أو أكثر، لكن من دون تكلف ولا إسراف، فليصنع وليمة تلائم المقام على حسب الحاجة للزوج وأهل الزوج ومن يشاركهم في الوليمة. انتهى كلام شيخنا. ويجوز الوليمة حتى ولو بغير لحم، لأن لو أولم على إحدى زوجاته في الغزو على صفية على غير لحم. وفيه الدعاء بالبركة، بارك الله لك، وفي الآخر بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير أو بخير، نعم يدعى له بالبركة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم في نسخة أخرى في نسخة.
قال رحمه الله: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
حسبت من طلاقها. من الذي حسبها؟ هل الرسول أم عبد الله بن عمر؟ ما الشاهد على ذلك؟ طيب سيأتي. نعم. أن هذا أقوى ما استشهد به الجمهور، وابن عمر من ورعه أنه كان يوقع الطلاق على نفسه في الحيض، ولكن يفتي بعدم وقوع، إذا سئل أفتى بعدم الوقوع واحتسبها على نفسه تطليقة رضي الله عنه وأرضاه. لكن مقتضى الدليل عنده هو صاحب القصة، هو والده عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، هم أعلم الناس بهذه القصة، لأن القصة كانت معه. ومذهب عبد الله بن عمر أن الطلاق لا يقع في الحيض، وإن أوقعه على نفسه تورعا. نعم.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد ابن زيد فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته.
وهذا الحديث في الصحيحين أيضا رواه المسلم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفعه درجته في عليين وجمعنا به في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذان الحديثان في الطلاق، والطلاق معناه حل عقدة النكاح، وقد شرعه الله جل وعلا لحل عقدة النكاح حتى لا تبقى المرأة غلا في عنق الزوج، والغل هو القيد كما في النهاية بن أثير، فالله جل وعلا قد أباح له طلاقها، وهو والطلاق يعني يدخل في الأحكام الخمسة، قد يباح، قد يستحب، قد يجب، قد يكره، وقد يحرم على حسب. فإذا دعت الحاجة للطلاق لكونها ما ناسبته أبيح له الطلاق، يكون مباحا. فإن كان إمساكها يضره شرع له الطلاق، وإن كان هناك أسباب تقتضي الطلاق كالإيلاء وعدم الفيئة، كالإيلاء يعني أن يألي الرجل من أهل يعتزلهن شهرا مثلا، ويقول إذا جاء الشهر أعود، فلا يفي ولا يرجع، فحين تمكث إلى كم؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وجب عليه الطلاق حتى لا يضارها، وإذا كانت في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه حرم عليه الطلاق، حتى تكون في حالة حمل أو في طهر لم يجامعها فيه. طبعا هذا اختيار سماحة شيخنا، وهو الصواب، هو قول الجماهير. أما الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فيرى وقوع الطلاق في النفاس، وأن النص إنما ورد في الحيض، لكن قياس النفاس على الحيض العلة الموجودة في الحيض هي موجودة أيضا في النفاس، لأنك لو طلقت المرأة ستنتظر إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، تمام. أما إذا طلقتها وهي طاهرة والرحم كالورقة البيضاء ليس فيه اختلاط بين الأنساب والنطف، فلا أن تتزوج، بعدما تنتهي العدة تتزوج، وإذا كانت لم يدخل بها لها أن تتزوج مباشرة، ليس لها عدة التي لم يدخل بها، لا نصف المهر وليس لها عدة حتى وإن لم وهل ترث هذه المرأة لو مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها مجرد العقد، هل ترثه؟ نعم ترثه، هي زوجة ككل الأزواج، ككل الزوجات ترثه، وهذا أمر غائب على كثير من الناس. ومرة أحد الإخوة توفي رحمه الله وغفر له، وكان قد عقد على امرأة، فقلت على الجنازة يجب أن تعطوا المرأة حقها، وهو نصف الصداق ونصف ميراثه، فتعجب الناس جدا واستغربوا هذا الكلام جدا، والنص وارد في هذا لا إشكال فيه أبدا، أنها ترث وإن لم يدخل بها، عقد عليها زوج، وذلك لو جمعها في هذا الوقت هل يقام عليه الحد؟ وهي في العقد وهي في بيت أبيها ليس عليه شيء، لكن الأفضل هل يجامع أو لا يجامع؟ لا يجامع حتى لا تتهم، إذا حملت لا تتهم في دينها، لكن لو جامعها هل هو زان ويقام عليه الحد؟ لا، هي زوجته لا إشكال أبدا. لا لها الميراث، ميراثه لا نصف المهر أو الصداق، ولها ميراثها من هذا الزوج أيا كان هو. حتى تكون في حالة حمل أو في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الشرعي. ويكره الطلاق إذا كان من غير حاجة وبلا أسباب، أن الله سمى النكاح عقدة، عقدة النكاح، قال سبحانه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلا يفك طالما أنه لا حاجة في ذلك. وفي هذا الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ وأنكر عليه ذلك، وأمره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا يبين لنا أنه لا يجوز لنا الطلاق في حال الحيض، وهكذا في النفاس، وهكذا في طهر جامعها فيه ليس له أن يطلق، لكن لو طلق الثلاث في مجلس واحد يقع الطلاق ولا لا؟ يقع، ولكن الصواب أنه يقع طلقة واحدة، إلا إذا رأى ولي الأمر تلاعب الناس وتمالؤهم وعدم اهتمامهم بأمر الطلاق فأجرى الثلاث ثلاثا لا بأس، يجري الثلاث ثلاثا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يطلق في حال الحمل أو في طهر قبل أن يمسها، والحكمة في ذلك والله أعلم أنها في حالة الحيض وفي حال النفاس في حالة لا يجوز له جماعها وقد يسهل عليه طلاقها فمنع من ذلك حتى لا يطلقها من غير بأس، وكذلك في طهر جامعها فيه قد قضى شهوته فقد يسهل عليه طلاقها بعد ذلك فمنع من ذلك حفاظا على الزوجية ورأفة بالعباد. وقيل لأنها إذا طلقت في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه طالت عليها العدة، والحكمة الأولى أظهر. وفي لفظ فحسبت عليه تطليقة، جاء أن ابن عمر حسبها ولم يحسبها النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الحديث أنها لا تحسب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها بعد ذلك فدل ذلك على أن الطلقة الأولى لم تحسب، وإنما تقع الطلقة بعد ذلك إذا طلقها بعد الطهر قبل أن يمسها، هذا هو ظاهر الحديث. ولهذا في حديث فردها علي ولم يرها شيئا كما عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فردها علي ولم يرها شيئا. فهذا الحديث فيه الدلالة على أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في حالة كونها حائضا أو نفسا، ولا في حال كونها طاهرة طهرا قد جامع فيه، هذه الأحوال الثلاث الطلاق فيها خلاف السنة، وإنما الطلاق الشرعي في حالين، في حال الحمل وفي حال طهر لم يجامعها فيه. وأما حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية رضي الله عنها أن زوجها أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو في اليمين طلقها ثلاثا، الطلقة الأخيرة يعني، فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطته، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. فدل ذلك على أن المرأة إذا طلقت طلقة أخيرة ثالثة بائنة لا يكون لها سكن ولا نفقة على زوجها، وإنما لها النفقة والسكنى إذا كانت رجعية له، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. وفي الحديث من الفوائد أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى غير متحجبة، لأنه قال اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني لا يراك، فدل ذلك أنه لا حجاب عن الأعمى، إنما الحجاب عن البصير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر. أما حديث أفا عمويان أنتما فهو حديث شاذ غير صحيح يخالف الأدلة الشرعية، والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصير لا عن الأعمى، كما في حديث فاطمة بنت قيس هذا، ومن أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب العدة.
بركة. هذا كله لعله يعود إليه، يعني يراجعها رغبة في إرجاعه إياه. لا يقع، راجعها معنى اللغة ارجع إليها.